لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام مجددا في حلقة جديدة من نوازل الحج. نستضيف في هذه الحلقة ضيفنا الذي تكرر معنا في الحلقات الماضية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم ونائب رئيس هيئة علماء السودان. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند الحديث في نازلة من لم يستطع المبيت في منى بسبب الزحام، وعرفنا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى، وأن المبيت في منى واجب عند جمهور أهل العلم لأمره لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولأنه رخص لبعض الناس
ليالي التشريق.
نعم ليالي التشريق. أما المبيت في منى ليلة التاسع فهذا سنة كما ذكرتم. طيب نريد أن نعرف الآن ما حكم من لم يبت في منى مختارا، وما حكم من لم يبت في منى بسبب عدم وجود مكان له في ذلك المنسك وفي ذلك المشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقدم معنا الكلام في وجوب التفريق بين المبيت والرقاد أو النوم، لأن المقصود بالمبيت المكوث، وأن يكون الإنسان موجودا في المكان الذي عينه الشرع بصرف النظر نام أو لم ينام. فبالنسبة للمبيت بمنى ليالي التشريق هو من واجبات الحج الذي يوجب تركه اختيارا دما، يعني من ترك المبيت بمنى اختيارا هكذا هذا يحصل. يعني بعض الحجاج مثلا يكون عنده نزل في مكة فندق مثلا طيب وكذا، ويستنكف من المبيت في الخيام في منى فيبيت في مكة. هذا الإنسان الذي يفعل ذلك اختيارا يكون عليه مشكلتان أو مصيبتان. أول شيء الإثم لتعمده ترك هذا الواجب من واجبات الحج، وثانيا عليه دم سواء ترك ليلة أو أكثر. لكن المحل السؤال في من ترك المبيت بمنى اضطرارا، بمعنى أنه لم يجد مكانا. نقول أولا يجب على الإنسان أن يكون موجودا في منى ما استطاع إلى ذلك السبيل، بصرف النظر عنده خيمة أو ما عنده خيمة، عنده محل أو ما عنده محل، ولو كان يستطيع يعني عامة الليل أو أغلب الليل أن يكون موجودا، ولو حتى يعني في أي مكان يجلس،
حتى لو لم يكن ذلك المكان ملائما له،
المهم أن لا يكون عليه فيه ضرر.
لأن المشاهد الآن أن من لم يكن له مكان في منى ليس في خيمة، فليس هناك مكان متاح آخر إلا الطرقات وهي ممرات للسيارات ولغيرها، أو شعف الجبال، ليس هناك مكان آخر،
وليس كل الناس يستطيع الصعود في الجبال،
وليست الجبال مكانا ملائما للآدميين.
نعم أنا كنت أريد سأكمل يعني نعم. وليس يعني كل الناس سواء، يعني فبعض يعني الناس ربما يزري بهم ذلك نعم. لو رؤي أحدهم وهو على يعني قارعة يعني الطريق يعني أشبه بالمتسكع هنا نعم. وهناك ربما يزري به ويسقطه من أعين الناس،
ثم في ذلك ضرر عليه وعلى غيره أيضا
نعم. في هذه الحالة يعني أفتى يعني كثير من أهل العلم بأن هذا ينزل منزلة يعني العاجز، يعني مثل ما قيل في العاجز عن الوصول إلى مزدلفة ليلة العاشر نعم. هذا أيضا ينزل منزلة العاجز فيبيت حيث شاء، كما يعني أفتى بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، وفي بعضهم يقول يجتهد.
هذا نأتي إليها، من لم يجد مكانا أين يبيت.
نعم، فالمقصود بأنه من عجز أن يوجد لنفسه مكانا في منى، يعني مكان يليق به، فهذا يحمل على يعني أيضا نجري عليه الأدلة التي تجري على العاجز، كقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما قرره علماؤنا رحمهم الله من أن الواجبات تسقط بالعجز.
لكن يا شيخ على القول بعدم وجوب المبيت على من لم يجد له مكانا في منى، فهذا الشخص الذي لم ينضم إلى حملة ما من الحملات التي لها أماكن مخصصة، كيف يتحقق من عدم وجود مكان له؟ هل نلزمه بأن يذهب إلى منى ويبحث بين شوارعها عن مكان له، فإن لم يجد يخرج ثم يبيت خارجها، أم يقال له أنت مدام ليس لك مكان أصلا في حملة ما فيغلب على الظن أنه ليس لك مكان فلا تلزم بالذهاب أصلا؟
أنا أسألك يا شيخ عبد الرحمن، هل جرت العادة بأن منى يعني مكان مفتوح فيه شقق أو فيه غرف
لا.
أو فيه خيام فارغة تنتظر من يأتي؟
طبعا لا، ولا حتى المساحات الفارغة فقد منع من ذلك، لأنه يؤدي إلى مفاسد وإلى أضرار
حوادث
وإلى زحام وإلى وفيات،
ومنى مناخ لمن سبق. نعم. فلذلك هذا الإنسان الذي ما جاء يعني، وهذا سؤال أيضا يطرح، لما جاء
صحيح.
دون أن ينتظم يعني في حملة من الحملات أو في بعثة من البعثات وفق ما يقتضيه يعني النظام المعمول به في الحج؟ فنقول مثل هذا الإنسان يعني حاله كحال من لم يجد مكانه.
طيب.
نعم، يعني ما يلزمه الدخول إلى منى، اللهم إلا إذا غلب على ظنه مثلا بأن له أرحاما في مكان كذا أو له نعم. أصدقاء ربما
يدخلونه
يؤونه.
نعم. نعم. طيب، هذا الذي عجز عن المبيت في منى، نريد أن نعرف أمرين. الأمر الأول، ماذا عليه؟ ماذا على من لم يجد مكانا في منى؟ الأمر الثاني، أين يذهب؟ أين عليه أن يبيت؟ إذا لم يبت في منى فأين يبيت؟ الأمر الأول، ماذا عليه؟
عليه أن يجتهد قدر الاستطاعة.
ماذا عليه من الإثم؟ من الحكم؟
لا، من الحكم. هذا الإنسان العاجز تقدم معنا الكلام في أن الإثم مرفوع عنه،
مثل من لم يستطع نبيته في مزدلفة،
لأنه ما تعمد مخالفة السنة ولا أراد التهاون بالنسك ولا أن يلتمس يعني الرخص، وإنما عجز.
إذا نقول لا إثم عليه.
نعم.
ولا فدية.
من ناحية الإثم مرفوع عنه. أيضا من ناحية الفدية، وإن قال بها بعض يعني أهل العلم المعتبرين، إلا أن قواعد الشريعة إذا أعملناها فإننا نقول بأن هذا الإنسان ليس عليه فدية.
طيب. نعم. الأمر الثاني، أين يبيت هذا الرجل أو هذه المرأة التي أو الذي لم يجد له مكانا في منى؟
نعم، يعني بعض أهل العلم قال يبيت حيث شاء، يعني نعم. إذا كان عنده نزل يعني في مكة يبيت بمكة، وإن كان عنده نزل قريب من منى كما في العزيزية مثلا فإنه يبيت بها، المهم في مكان تتحقق فيه آدميته وتتوفر يعني كرامته،
لأن بعض أهل العلم يرى أنه يبيت خارج من منى،
ويعني قريب من منى.
الواقع الآن أن هناك خيام في مزدلفة متصلة بمنى.
نعم.
فهل عليه أن يبيت في أقرب نقطة يعني قريبة من منى؟
هو صدرت فتوى بأن الخيام إذا كانت متصلة فللزيادة حكم المزيد كما تقدم عن الكلام، يعني نعم. الآن قد تجد بعثات كاملة ما وجد لها مكان في منى فتضرب خيامها في المزدلفة متصلة بخيام منى. فالفتوى التي صدرت يعني من اللجنة الدائمة للإفتاء بأن للزيادة حكم المزيد، وأن هؤلاء يأخذون حكم من باتوا في منى.
وربما قيل شيء،
لكن بعض الناس قد لا يجد مكانا حتى في
صحيح.
هذه، لأن هذه لأناس مخصوصين.
نعم.
نعم.
ربما قيل أن الإنسان كونه يبيت في قريب من منى مع اجتماع الناس هذا يحقق مقصود الشرع من المبيت في منى، بدلا من أن يبيت وحده في شقة من شقق مكة أو في بيت من بيوت مكة بعيد عن أصوات الحجاج وعن اجتماعهم، فعلى الأقل أن يقال أن الأفضل لك
فاتقوا الله
أن تكون قريبا من ذلك من غير إيجاب عليه. طيب، لو سألنا إنسان فقال لو عرض علي خيمة في منى ب10,000 وخيمة في مزدلفة أو ما بعدها ب5,000، فهل علي أن أدفع 10,000 لكي أخذ خيمة في منى، أم أن ذلك غير واجب علي ولي أن أخذ خيمة في مزدلفة أو في ما بعدها من الأماكن التي بعد منى؟
هذه النازلة تخرج يعني على بعض المسائل التي ذكرها أهل العلم فيما مضى، يعني مثلا من فقد من لم يجد ماء إلا بالثمن، فإذا كان الثمن هو سعر المثل وهو مالك له قالوا يجب عليه أن يبتاع هذا الماء فيتطهر به. أما إذا كان لا يجد ماء أصلا أو يجده بسعر يعني
فوق سعر مثله.
أي نعم، فإنه لا يجب عليه أن يشتريه، بل يتيمم وقد أتى بما أوجب الله عليه. وقل مثل ذلك في قضية الهدي، قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قالوا: من لم يجد تشمل من لم يجد أصل الهدي، من لم يجد ثمنه، من وجد الهدي لكن بغير سعر المثل، يعني وجده لكنه يعني رفع عليه السعر جدا لحاجته، قالوا فإنه ينتقل من الإهداء إلى الصيام. فها هنا أيضا هذا الذي وجد خيمة في ميناء، نقول إذا كانت بسعر المثل، يعني بسعر مثيلاتها في ميناء، وأنت مالك لهذا الثمن، فاتق الله عز وجل وابذله طيبة بذلك نفسك، وأنت تعتقد أن النفقة في الحج لا تضيع عند الله عز وجل. أما إذا كان الخيمة مثلا في ميناء ب1000 وهذه تعرض عليك ب5000 أو ب10000، فإنه لا يجب عليك بذله يعني هذا المال.
نعم، بارك الله فيكم. نأتي الآن إلى مسألة أخرى من المسائل المتصلة بميناء، وهي الرمي. الرمي النازل التي معنا الآن هي مسألة توسيع الحوض، حوض الرمي، وأيضا توسيع الشاخص. فنريد أن نقف أولا مع تاريخ هذا الحوض، أو قبل ذلك نقف على حكم الرمي سريعا، ثم نعرف تاريخ هذا الحوض متى أنشئ، وهل يجب على الإنسان أن يصيب الشاخص، وما هو القدر المجزئ من في الرمي. نعرف أولا حكم الرمي.
نعم، الرمي منسك من مناسك الحج وواجب من واجباته، نقتدي فيه بأبي الأنبياء إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأن إبراهيم عليه السلام كان مع جبريل، فسابقه الشيطان فسبقه إبراهيم عليه السلام إلى الصفا والمروة، ثم سابقه وعرض له عند الجمرة يعني، فرماه إبراهيم عليه السلام ب7 حصيات، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه ب7 حصيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر،
لإقامة ذكر،
من أجل ذكر الله عز وجل، لا من أجل الصياح، ولا من أجل أن يتقاذف الناس بالأشياء، ولا يعني من هذه المظاهر
ينفسوا عن أنفسهم بالانتقام من الشيطان.
نعم، هذه المظاهر التي نراها. طيب، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر أول ما وصل إلى منى بدأ فرمى جمرة العقبة ب7 حصيات يكبر مع كل حصى.
إذا لي شيخنا أن نقف فاصلا قصيرا ثم نكمل. فاصل قصير أيها الإخوة الكرام، ثم نعود إليكم، فانتظرونا. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام من جديد. كنا قد وقفنا فضيلة الشيخ قبل الفاصل عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي، رمي الجمار.
نعم،
تفضل.
ففي يوم الحج الأكبر بدأ فرمى صلى الله عليه وسلم، ثم نحر هديه، ثم حلق، ثم أفاض.
يوم الحج الأكبر ويوم العيد.
نعم، هو يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة. ثم في 11 من ذي الحجة، وهو أول أيام التشريق، ثاني أيام العيد، النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات بعدما زالت الشمس. بدأ بالجمرة الصغرى التي تلي منى، فرماها ب7 حصيات مكبر مع كل حصى، ثم وقف يدعو الله طويلا قريبا من سورة البقرة، ثم أتى الجمرة الوسطى فرماها ب7 حصيات، ثم وقف يدعو الله طويلا دون الأولى، ثم رمى الجمرة الكبرى وما وقف عندها صلى الله عليه وسلم. ثم في ثاني أيام التشريق أو اليوم 12 من ذي الحجة فعل كما فعل في اليوم الذي قبله، وأباح للناس من أراد أن ينفر فلينفر عملا من قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. أما هو عليه الصلاة والسلام فقد تأخر حتى رمى في 3 أيام التشريق وهو اليوم 13 من ذي الحجة.
نعم،
هذا هديه صلوات ربي سلام عليه.
طيب،
ومن هنا قال علماؤنا رحمهم الله بأن الرمي لا يكون مجزئا إلا إذا كان بالحصاء.
نعم،
فلا لو رمى بالذهب أو بالفضة ما يجزئه.
نعم،
لا بد أن يكون بالحجارة.
الحجارة المعروفة من الأرض، أما الإسمنت وهذا فلا يدخل فيها.
لا، الحجارة الباقية على أصل خلقتها. نعم. ما دخلتها صنعة الإنسان.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن تكون صغارا، قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو.
نعم.
ثم ثانيا لا بد أن يكون رميا، فلو أنه ذهب فوضعها ما أجزأت.
لأن بعض الناس يفتخر، يقول بعضهم يقول رميت ويدي على الحوض.
نعم.
يعني هذا كان وضعها وضعا.
نعم، لا بد أن يكون رمي.
لا بد أن يكون رمي. إيه.
ثم ثالثا لا بد أن تكون سبع رميات.
نعم.
بعض الحجاج ربما يحملها في كيس واحد، وهذه تعد واحدة.
نعم.
ثم الرابعة لا بد أن تقع في المرمى. لا بد أن تقع في المرمى، وليس شرطا أن تصيب يعني الشاخص، هذه العلامة التي جعلت على مكان الرمي. ولو أن واحدة من هذه الحجارة قد طاشت يعني بعيدا عن المرمى فإنه يعني يعيدها، يقيم أخرى مكانها. هذه هي الشروط التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله فيما يتعلق بالرمي.
بارك الله فيكم. إذا نريد أن نعرف الآن يا شيخ حكم توسعة الحوض، حوض الرمي، لأن الحوض وسع أكثر من مرة، وفي قبل سنوات قليلة وسع توسعة كبيرة، فما حكم توسعة حوض الرمي؟
نعم، نقول التوسعة هذه قصدوا منها التوسعة على الحجيج، لكن ما ينبغي أن يتمادى فيها، لأن التمادي في التوسعة قد يفضي إلى أن يرمي الحاج في غير موضع الرمي، في غير المكان الذي حدده الشرع للرمي، ويمكن الاستعاضة عن التوسعة بتكثير يعني الأدوار والطبقات، استدلالا بأن عمر رضي الله عنه رمى جمرة العقبة من
أعلاها. هذا نأتي إليه إن شاء الله بعد قليل. لكن نريد أن نعرف هل كان هذا الحوض موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان على عهد هناك حوض، هناك شخص؟
ما كان على عهده صلى الله عليه وسلم، هذا كله جعل من أجله يعني التيسير على الحجاج، مثل ما قلنا في قضية العلمين.
نعم.
يعني الأخضرين. أي نعم. ومثل ما أيضا الآن توجد هذه العلامة الخضراء على الحجر الأسود من بعيد، من أجل أن من طاف قريبا من السقائف أو طاف من الطابق الأعلى يعرف المكان الذي يبدأ منه وينتهي به.
إذن هذا الحوض لم يكن على عهد النبي صلى لا. الله عليه وسلم، وإنما أحدث في عهد متأخر جدا، بعضهم يقول مثل شيخ عبد الله البسام أنه أحدث سنة 1292 للهجرة بعد قصة حصلت. فإذا هو حدث في عهد يعني قريب. طيب، توسعة الشاخص هل هذا أيضا جائز؟
إذا كان لا يخرج عن حدود المرمى لا بأس.
طيب، هل يجب على الإنسان أن يصيب موضع الرمي لو أنه رمى ثم تدحرجت الحصات حتى وصلت إلى موضع الرمي؟
نعم.
أو لو أنها صدمت في شيء ما، في شخص أو في يعني رأس إنسان أو في عمود أو في شيء ثم وصلت إلى
نعم.
إلى موضع الرمي، هل هذا مجزئ أم لا بد أن تصل مباشرة إلى موضع الرمي؟
تصل مباشرة إلى موضع الرمي،
لأن بعض فقهاء المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا بأن الحصات لو أنها تدحرجت بنفسها أو أنها يعني ضربت في شيء ثم وصلت إلى الرمي فقد حصل وقد أجزأ المقصود.
نعم، لكن ال- 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 الاحتياط في هذا إذا كان متيسرا، إذا كان متيسرا فاستطاع الإنسان أن يصيب المرمى مباشرة، هذا هو المطلوب من أجل أن يصدق عليه أنه قد رمى.
نعم.
وأنه قد أصاب المكان الذي عينه الشرع.
طيب، ماذا تقول للحجاج الذين يتدافعون لكي يصلوا إلى أقرب موضع من الحوض؟ هل يجب على الإنسان أن يقترب أكثر حتى يصل إلى الحوض يعني يربي، أم المقصود أنه يرمي بحيث يصل إلى مجتمع الحصى وما كان حوله وما قاربه؟
نعم.
لأن الحجاج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما رموا كان عددهم محدودا بالمقارنة بالحجاج في هذا العصر.
نعم.
فلو أن الناس رموا يعني في هذه الأيام بغير حوض وكان المقصود أن يصل أن تصل الحصات إلى مجتمع الحصى فإن عدد الحصى سوف يكون عددا كبيرا.
نعم، يعني لك أن تتصور أن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 100,000.
نعم.
أو كما قال النووي كانوا 100,000 وأربعة عشر ألفا، والآن الحجاج ربما يبلغون 3,000,000. ولذلك نقول بأن هذا الحاج الذي يحرص على أن يقترب أو على أن يأخذ الحوض بيده كما يصر بعضهم،
كأنه الحجر الأسود
يعني ينظر كم يرتكب من المخالفات من أجل الوصول إلى هذه الغاية التي ليست بغاية شرعية. ولذلك نقول يا أيها الحاج احرص على أن ترمي من موضع ليس ببعيد، بحيث يغلب على ظنك أنك قد أصبت المرمى على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الدنو هذه فليست مطلوبة لذاتها.
نعم. طيب الرمي من الدور الثاني ما حكمه؟
هذا يخرج على ما سبق ذكره من أن للهواء حكم القرار.
نعم.
وأنه أيضا من باب أن المشقة تجلب التيسير، وأنه إذا جاز للإنسان أن يرمي راكبا كما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا أيضا الذي يقف في الطابق العلوي أو الذي أعلى منه كأنه رمى يعني وهو راكب. المهم أن يتقيد بالشروط التي سبق يعني ذكرها من أجل أن يقع رميه على وجه المشروع.
وأيضا عمر رضي الله عنه لما رمى جمرة العقبة من أعلاها.
نعم.
فهذا يدل على أن الرمي من الأعلى جائز.
نعم.
طيب بقيت مسألة رمي الجمرة العقبة، رميها من الجهة الشمالية. من المعلوم أن جمرة العقبة سميت بهذا لأنها كانت في لاصقة في عرض جبل صغير هو العقبة، فكان لا يمكن الإنسان أن يرميها من جهة هذا الجبل. فلما أزيل هذا الجبل في الفترة الأخيرة أصبحت الجمرة من جهة الجبل مكشوفة بحيث يمكن للإنسان رميها. طبعا الذي ينظر الآن إلى الجمرة يرى أنها على شكل نصف دائرة، كانت دائرة ثم أرجعت إلى نصف دائرة، الجهة التي هي مصمتة مقفلة هي الجهة التي كان فيها الجبل سابقا. فلو أراد الإنسان أن يرمي جمرة العقبة من تلك الجهة، الجهة الشمالية، هل يصح له ذلك؟
هو يعني من أجل أيضا نرفع الحرج عن الناس، مثل ما قلنا في قضية مسيل الوادي التي ردمت الآن في المسعى وصارت منبسطة، نقول إزالة الجبل يعني كلمة العقبة، هذه العقبة هي الطريق الضيق بين يعني جبلين. ولذلك نقول مسألة إزالة الجبل، لكم أن تتصوروا لو أن ذلك ما فعل، لو كان الجبل باقيا حيث هو. انظر إلى عهد قريب، إلى سنوات مضت، كم كان يموت من
صحيح.
يعني الحجاج برغم إزالة الجبل، فلو كان الجبل باقيا لكان العسر يعني أعظم وأشد. ولذلك الآن كثير من أهل العلم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرمي جمرة العقبة جعل منا يعني عن يمينه ومكة عن يساره، وهذه صفة الكمال، لكنها لا تتأتى لأكثر الناس
خاصة مع هذا الزحام الشديد،
مع الزحام وكثرة الأعداد، وربما بعض النساء تصر على أن يعني ترمي بنفسها خاصة إذا كانت يعني قوية. ففي الذي يظهر العلم عند الله تعالى جواز الرمي من جميع الجهات، يعني سواء كان من الجهة التي رمى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى من الجهة الشمالية التي كانت جبلا فيما مضى. نعم.
طيب شيخنا بقيت مسألة أخيرة في هذه الحلقة، وهي مسألة التعجل في الحج. ذكر الله تعالى التعجل في كتابه فقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لكن بعض الناس الآن قد يتعجل في اليوم الحادي عشر، بعضهم لعذر وبعضهم لغير عذر.
نعم.
فدعنا نقف أولا ونعرف ما هو التعجل المشروع الذي ذكره الله تعالى في كتابه، ثم ننظر في حال ما يقع فيه بعض الناس من التعجل قبل الثاني عشر.
نعم. التعجل المشروع هو أنه يجوز للحاج بعدما يرمي الجمرة في ثاني أيام التشريق، يرمي الجمرات الثلاث، يجوز له أن ينفر من منى بعدما رمى. والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أشار إلى أن هذا هو صنيع المتقين، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم. من تعجل قبل الثاني عشر، إما أن يكون قد فعل ذلك لغير عذر أو فعل ذلك لعذر. لغير عذر بمعنى مثلا أنه سئم المقام بمنى، أو أنه يريد أن يلحق ببعض عمل الدنيا ونحو ذلك، فهذا أولا من ناحية الإثم يأثم، من ناحية الإثم يأثم لكونه قد أخل بالنسك على الصفة التي جاء بها الشرع،
لأنه فوت عددا من واجبات الحج.
ثم ثانيا فوت المبيت بمنى ليلة الثاني عشر
وهو واجب،
وفوت رمي الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر، وهي أيضا من واجبات
الحج.
من واجبات الحج. ثم إذا كان لم يطوف البيت طواف الوداع على قول من يقول بالوجوب وهم الجمهور، يكون هذا واجبا ثالثا قد أخل به، ويلزمه دم في كل واحد من هذه.
فلو أنه طاف طواف الوداع قال أنا أريد أن أطوف طواف الوداع ثم أمضي، بحيث يصبح علي فقط واجبين هما الذين تركتهم.
ها هنا خلاف بين أهل العلم، هل طواف الوداع هذا يصح أو لا يصح؟ بناء على اختلافهم هل طواف الوداع مرتبط بالنسك أو أنه مرتبط بالبيت. فمن قال مرتبط بالنسك قالوا ما يصلح لأنه فعله قبل وقته،
صحيح،
كمن صلى الظهر قبل وقتها، دخول وقتها. أما من قال بأن طواف الوداع متعلق بالبيت فقال بانفكاك يعني الجهة، بأنه لا علاقة بين النسك وبين طواف الوداع.
طيب هذا من تعجل لغير عذر، فمن تعجل لعذر في اليوم الحادي عشر لأن هناك موعد رحلته مثلا، لم يضبط مواعيد الرحلات، فكان هناك موعد رحلته في اليوم الحادي عشر، فكان عليه أن يسافر في ذلك اليوم.
هذا من ناحية الإثم، الإثم منتفي عنه لأنه ما تعمد مخالفة الشرع.
نعم.
أما من ناحية الدم الجبران فهو واجب في ذمته.
ليس حاله كمن لم يجد مبيتا في منى.
نعم.
أو لم يستطع أن يبيت في مزدلفة، ذاك عاجز تماما.
نعم. نعم.
هذا قادر لكنه عنده ارتباط آخر
عنده
معذور به،
فيلزمه دم لترك المبيت
عن كل واجب من واجبات
الشرع، لأن ليست من جنس واحد.
نعم.
ويلزمه دم آخر عن ترك رمي الجمار، وكذلك بالنسبة لطواف الوداع إذا كان يعتقد الوجوب.
بارك الله فيكم. أنتم أيها الإخوة الكرام، شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، لكم مني أطيب الأماني، والسلام عليكم في أمان الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.